بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين عليه الصلاة والسلام. المسألة الثانية، في هذه المسألة عنونها المصنف رحمه الله بتزيين الرجل، تزيين الرجل بما يحرم عليه من الذهب والحرير، هذا واحد، وتزيين الرجل بما يحرم عليه لبسه من مختصات النساء في ثيابه، في ثيابهن، في زينتهن، كما يحرم على المرأة أن تتزين بلبس ما يختص الرجل بلبسه. هذه هي المسألة التي يريد المصنف أن يناقشها. أولا، عنوان المسألة المصنف وآخرون عنونوه بالتزيين، تزيين الرجل أو تزيين المرأة. بعض الفقهاء عنونوا المسألة بالتزين، تزين الرجل أو تزين المرأة، تزين الرجل بما تختص به المرأة وتزين المرأة بما يختص به الرجل. وبعض الفقهاء اختاروا تعبيرات أخرى مثل معالجة الرجال للزينة، معالجة الزينة للرجال، من هالقبيل تعبيرات التي ابتعدت عن التزيين أو التزين. المصنف كان من أصحاب العنوان الأول التزيين، وإنما اختار المصنف التزيين باعتبار أنه الأنسب لما نريد أن نبحثه. بحثنا هو في المكاسب المحرمة، في المكاسب المحرمة أن يقوم شخص بعمل معين طلبا للمال، طلبا للأجر، فأن يقوم شخص ما بعملية تزيين الرجل أو تزيين المرأة بلباس الجنس الآخر حتى يأخذ في مقابل عمله هذا أجرة. الأنسب إذن في بحثنا في باب المكاسب المحرمة أن نفترض أن الذي فعل التزيين مو نفس الإنسان، وإنما شخص آخر طلبا للأجرة والثمن والمال. وهذا هو الذي فضله أيضا الشهيد الثاني في المسالك، قال الأنسب أن نعنون مسألتنا بأنها تزيين الرجل أو تزيين المرأة. بعض العلماء اختاروا التزين، كبعض العلماء المعاصرين كشيخ المنتظري رحمه الله، قال الأفضل في عنوان المسألة هو التزين، لأن الغالب في أن يلبس الإنسان ثياب أو يتخذ زينة الجنس الآخر، الغالب في هذا العمل أن يقوم نفس الإنسان بذلك، من النادر، من القليل أن يقوم شخص آخر بعملية إلباس الثياب، إلباس ثياب النساء لهذا الرجل طلبا للمال. هذا ترى شيء قليل، شيء نادر. الغالب هو أن يقوم نفس الإنسان بعملية التزين، ولذلك نسمي مسألتنا هذه بالتزين، تزين الرجل بالثياب مثلا المعدة للنساء. وعليه هذه المسألة دخولها في أبحاثنا سيكون دخولا استطراديا، مثالها مثل الكذب، مثالها مثل الغيبة. الغيبة أصلا كونها من مسائل المكاسب المحرمة التي يكون في مقابلها المال معدوم، إذا ما كان معدوم فكلش نادر. الكذب قد يفرض أن يتخذ صنعة في مقابل أجرة، لكن هم قليلة، فيكون بحثنا بناء على التزين بحثا استطراديا. بعض الفقهاء ابتعدوا عن الزينة والتزين واختاروا كلمة معالجة الزينة للرجال، معالجة الزينة للرجال، اللي باني مثل عبائر الشيخ الطوسي رحمه الله. الشيخ الطوسي من القائلين بذلك، عبر بمعالجة الزينة للرجال. ب بل الشيخ الطوسي في النهاية وشيخ الصدوق في المقنع. هذه المسألة في الحقيقة، هذا أولا. ثانيا، هذه المسألة في الحقيقة وإن طرحها المصنف على أنها عليكم السلام مسألة واحدة، لكنها في الحقيقة تشتمل على فرعين أو مسألتين. الفرع الأول هو أن يلبس الرجل، أن يتزين الرجل بالذهب والحرير بشيء يحرم عليه، ومقصودهم في بذلك الذهب والحرير. يحرم على الرجل أن يتزين بالذهب والحرير، هذه مسألة. هذه المسألة لها أدلتها ودليلها هو واضح، لا يوجد فيه إشكال كثير. وهناك مسألة ثانية، وهي أن يتزين الرجل، أن يلبس الرجل الثياب والوسائل المعدة للمرأة، ثياب المرأة، ثياب النساء، أو يلبس الرجل سوار أو خلخال أو قلادة أو تراتشي المرأة، حتى وإن لم تكن ذهبا، حتى وإن لم تكن الثياب متخذة من الحرير، أو بالعكس تتزين المرأة أو تلبس المرأة الملابس المختصة في العرف للرجال، أو تلبس الوسائل الأخرى المختصة بالرجال مثل العمامة أو المنطقة اللي هي الحزام، هاي مسألة ثانية. هذه المسألة لها دليلها، لها دليلها، ودليلها مشوب بالخفاء كما سنجد. إذن هناك مسألتان. المسألة الأولى، البعض خلوهن مسألتين وبحثوا على أنهما مسألتان، البعض اعتبرهما مسألة واحدة ودرجهما في بحث واحد. المسألة الأولى أن يلبس الرجل الذهب والحرير، أن يتزين، أقيد بهذا القيد المهم، أن يتزين الرجل بالذهب والحرير، أن يتخذهما زينة بنحو الملابس أو بنحو التزين بشيء آخر، هذا محرم عليه. ما هو الدليل على الحرمة؟ الدليل على الحرمة هو الأدلة التي حرمت على الرجل لبس الذهب ولبس الحرير، أدلة متعددة، روايات مختلفة دلت على أن الرجل يحرم عليه أن يلبس الذهب والحرير، سواء في ذلك باب الصلاة، وقت الصلاة أو غير وقت الصلاة، في حال صلاته أو في غير حال صلاته، يحرم على الرجل ارتداء أو لبس اتخاذ شيء من الذهب أو من الحرير. هاي الأدلة بنفسها نستدل بها في مقامنا، شيخنا نبحثها قال لا ما يحتاج، لأن محلها محل آخر، هي تبحث في باب الصلاة، فلا داعي إلى بحث هذه الأدلة في مقامنا عليكم السلام، لا داعي إلى ذلك، نأخذها كمسلمة. أكو روايات نهت عن لبس الذهب والحرير للرجال سواء في ذلك حال الصلاة أو غير حال الصلاة. أكو بعض علمائنا أشكلوا على المصنف، قالوا له نعم صحيح أن الروايات كثيرة الدالة على حرمة لبس الذهب والحرير على الرجال، ولكن هذه الروايات لم تذكر قيد التزين اللي أنت يا شيخنا الأنصاري ذكرت الآن، أن يتزين الرجل بالذهب والحرير. لا، هاي الروايات ذكرت عنوان اللبس، إذا واحد لبس ذهبا أو حريرا، إذا صدق على الرجل أنه لبس الذهب والحرير فقد حرم عليه ذلك، سواء صدق عليه عنوان الزينة أو لم يصدق عليه عنوان الزينة. هذا إشكال أريد على المصنف كما فعله السيد الطباطبائي صاحب العروة في حاشيته على المكاسب. البعض حاولوا أن يجيبون ويدافعون عن المصنف، قالوا يوجد تلازم بين العنوانين في الحقيقة، إذا صدق اللبس صدقت الزينة، في باب الذهب، في باب الحرير، أصل لبس الذهب والحرير يوجد صدق لعنوان الزينة عرفا. الآن إذا أي واحد يلبس الذهب ألا يصدق عنه تزين بالذهب؟ زينة، الناس باعوا له زينة. الحرير أيضا الناس باعوا له زينة. فإذا هناك تلازم عرفي بينهما، البعض هم ما يقبلون، يقولون لا، لا يوجد تلازم عرفي، عنوانان بينهما عموم وخصوص من وجه، فهناك لبس بلا زينة وهناك تزين بلا لبس، لبس وهناك لبس هو زينة. اللبس بلا زينة، فد واحد يلبس الحرير جوا ثيابه، هذا مو زينة، جوا الثياب بعد ما معلومة صارت، هذا مو تزين. وهناك زينة بلا لبس، أكو زينة بلا لبس؟ بلي مثلا دقمة يخليها الإنسان في ثوبه، أو خياط أو خيط يتخيط به، أو سن مو ظاهر، هذا لبس لكنه بلا زينة. فإذا عنوانان بينهما عموم وخصوص من وجه، وهناك لبس وزينة. فإذا ماكو تلازم عرفي، هذا ماكو تلازم عرفي هم صار محل الكلام بيناتهم، البعض يلتزم من علمائنا، المهم أكو حديث، لكن البعض من المعاصرين يلتزمون بوجود الملازمة العرفية بين اللبس والزينة. في العام الغالب أكو تلازم عرفي، في بعض المصاديق النادرة ماكو تلازم عرفي، لكن في العام الغالب عند العرف يوجد تلازم، إذا لبس الذهب فهو زينة، وإذا لبس الحرير أيضا فهو يصدق عليه عنوان التزين. هذا بالنسبة للمسألة الأولى. المسألة الأولى دليلها واضح، لا خفاء فيه، ماكو مشكلة فيه. نعم، عنوان الزينة هل هو عنوان مشترط في المسألة أو غير مشترط؟ المصنف قال لابد أن ندخل هذا العنوان، من بعد المصنف أبو كلام أن هذا العنوان يستفاد من الأدلة أو ما يستفاد. المسألة الثانية الفرع الثاني في هذه المسألة هو أن يلبس الرجل الثياب المختصة بالنساء عرفا، في عرفهم، في عرف تلك البلدة، في عرف الناس عموما، أو يلبس وسائل الزينة المختصة بها مثل السوار والخلخال، القلادة، التراجي، ما شابه ذلك، أو بالعكس المرأة تلبس الثياب المعدة أو الوسائل المختصة بالرجال عرفا، هذا حرام. التزين بثياب الرجال المختصة بهم أو التزين بثياب النساء المختصة بهن، هذا حرام على الجنس المقابل. ما هو الدليل على هذه الفتوى؟ الدليل على هذه الفتوى رواية راح نقراها إن شاء الله تعالى، رواية التشبه، رواية النبوية المشهورة التي نهى فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن التشبه بالنساء. المصنف رحمه الله دخل في محل نقاش مع الاستدلال على الفتوى بهذه الرواية، ثم أضاف دليل على روايتين أخريين فتكون الأدلة ثلاثة أدلة. فإذا عندنا ثلاث أدلة. ابتداء قبل أن أقول ثلاث أدلة، صاحب الحدائق رحمه الله قال هاي المسألة الثانية لا يوجد دليل واضح عليها، على حرمة أن الرجل يلبس ثياب مختصة بالنساء أو أن المرأة تلبس ثياب مختصة بالرجال، ما عندنا دليل واضح. نعم، المصنف يقول يمكن أن نستدل على ذلك بثلاثة روايات. هذا ليش ما عندنا دليل واضح؟ لأن الدليل المعتمد هو الرواية النبوية المشهورة، وهذه يجي عليها النقاش الفلاني التالي. نعم، يمكن أن نستدل بروايتين أخريين، إيش قد تصير الروايات المستدل بها على حرمة اللبس؟ ثلاثة. رواية الأولى النبوية المشهورة، لما قال المصنف النبوي المشهور، ظاهر عبارته أنها مشهورة هذه النبوية رواية وفتوى، أنها مشهورة في باب الرواية والنقل نقلتها كتب الروايات، هذا واحد. وفتوى فإنه أفتي، فإنه حكم الأغلب من علمائنا على حرمة ارتداء الثياب المشهور، الثياب المختصة بالرجال أو الثياب المختصة بالنساء، التشبه بنحو لبس الثياب، أفتوا بذلك. طبعا هذا يغنينا عند المصنف وأمثال المصنف، يغنينا عن البحث السندي، الشهرة جابرة لضعف السند، الشهرة جابرة لضعف السند. هذه الرواية وإن كان سندها ضعيف إلا أنها مشهورة، من يحتاج أن نبحث في سندها؟ إذن هذه الرواية الأولى ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال. المصنف يناقش في دلالة هذه الرواية، يقول ما عندي، هو ما صرح، لكن ما عنده هو بعد، ما عندي مناقشة سندية، مناقشتي مناقشة دلالية. دلالة هذه الرواية على حرمة ارتداء الثياب المختصة بالجنس الآخر، هذه الدلالة قاصرة، دلالة ضعيفة. ليش شيخنا؟ قال لأنني أستظهر من هذه الرواية أنها تتحدث عن التأنث للذكر والتذكر للأنثى. هذه الرواية تريد أن تنهى الرجال عن التأنث، وتريد أن تنهى النساء عن التذكر والترجل، تريد أن تنهى الطرفين. أي شيء يفعله الرجل يدل على تأنثه، يفعله بداعي التأنث، فقد نهاه رسول الله عن ذلك، هذا تشبه. وأي شيء تفعله المرأة بداعي التذكر، بداعي الترجل، هذا تشبه منها بالرجال وقد نهيت عنه. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بناء على هذه الرواية يريد أن ينهى عن التشبه، التأنث للرجل والترجل للمرأة. المرأة تبقى أنثى والرجل يبقى ذكر، لا يأخذ أيا منهما دور الآخر في تصرفه. وبالتالي لبس الثياب، مجرد لبس الثياب بلا قصد التأنث لا يكون تشبها، ولبس الثياب مجردا من دون قصد الترجل لا يكون تشبها. هذه مناقشة المصنف. يقول المصنف وعندي مؤيد لي لهذا الاستظهار أو لهذه المناقشة، إذا ما أستظهر أدخل إشكال في أذهان المستظهرين من أصحاب القول الأول، أصحاب الاستدلال بهذه الرواية على الحرمة. عندي ثلاث مؤيدات. المؤيد الأول رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام رأى شابا دخل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأمره بالخروج عن مسجد رسول الله. هذا الشاب شنو كان؟ كان فيه تأنث، شاب فيه تأنث، هيك بالرواية. بعدين أمير المؤمنين طبق على هذا الشاب النبوية المذكورة أن رسول الله نهى عن تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال. تلاحظون؟ أمير المؤمنين طبق هذه الرواية عن يمن؟ على شاب فيه تأنث. قال له أنت متشبه لأنك فيك تأنث، مو مجرد اللبس، أكو تأنث عنده. هذا واحد. المؤيد الثاني في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام طبق النبوي المشهور على السحاق والعياذ بالله، على المساحقات، أن المرأة التي تطأ امرأة مثلها هذه متشبهة بالرجال، متشبهة بالرجال، تحولت نفسها إلى أنها ناكحة فتشبهت بالرجال. هذا هو التشبه. إمامنا الصادق عليه السلام طبق التشبه على مورد السحاق، على التشبه في الناكحية. بعد في المؤيد الثالث إمامنا الصادق عليه السلام طبق التشبه، طبق النبوي المشهور، طبقه على المساحق وفي حالات المساحقة وحالات اللواط. فإن المساحقة الفاعلة تتشبه في الرجال بكونها ناكحة، والملوط به يتشبه بالنساء بكونه منكوحا. إمامنا الصادق عليه السلام طبق مقولة النبي في هذا المورد، في مورد الاختلال الجنسي. إذن ينبغي لنا أن نفسر رواية النبي صلى الله الرواية الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنهيه عن التشبه، نفسره بأنه فعل شيء يدل على اتخاذ الجنس الآخر جنسا للإنسان. الرجل يتخذ دور المرأة، يتشبه بالمرأة، هذا له مراتب متعددة. هذا قد يبدأ بالكلام، طريقة الكلام. إذا طريقة الكلام ناشئة من باب التشبه، من باب القصد، من باب التأنث، هذا تشبه. وأما إذا هو إنسان بطبيعته عندها كذا ميوعة، نقول له حرام عليك أن تتحدث بهذه الطريقة، يقول ما قاصد أتأنث. من حيث الكلام، إذا صدر الفعل مع قصد التأنث كلاما تغنجا ميوعة، نتحول إلى شيء أكثر بعد. أن يلبس الثياب، أن يلبس الزينة المختصة بالنساء، أن يضع مساحيق التجميل مثلا، بعد أكو مراتب عليا للتأنث. هذه المراتب اللي هي مراتب الاختلال الجنسي كالسحاق واللواط. هذه الأمور التي يتحدث عنها صلى الله عليه وآله وسلم. أما إذا فد واحد يفعل شيء لا يقصد به التشبه، امرأة مثلا تلبس بنطلون وقميص، وين تلبسها؟ تلبسها في بيتها مثلا. حينئذ إذا قلنا بحرمة لبس ما يختص بالرجال عليها، نقول هذا هم حرام عليها، يحرم عليها لبس ما يختص بالرجال، والحال أنها لم تتشبه، لم تترجل، لم تتذكر، لا يوجد لديها قصد الترجل والتذكر أبدا. فإذا هذا مو تشبه، فغير داخلة في مفاد الرواية، روايته صلى الله عليه وسلم. زين، ليش قال مؤيد؟ بعد نقول هذه دليل على أن النبي يقصد وجود التأنث والتذكر. ليش نقول هاي الروايات مؤيدة؟ ليش ما نقول هاي الروايات تصلح كدليل على ما استظهره المصنف من روايته من النبوية المشهورة؟ لما يقول مؤيد يعني عنده نوع من الاحتمال الآخر، فالاحتمال معتد به يمنع عن كون هذه الروايات دليل على تفسير قول النبي صلى الله عليه وآله. مؤيدة باعتبار أننا نحتمل أن الأئمة عليهم السلام، الإمام الأمير عليه السلام والإمام الصادق عليه السلام، عندما طبقا النبوية في هذه الموارد على موارد التأنث، باعتبار أن هذه الموارد من أوضح موارد التشبه. ولو أن شخصا لم يتأنث، هل هذا متشبه أو لا؟ لا تقولون لا، ايش درانا؟ ليش تقول لا؟ التشبه مطلق يشمله، لكن الإمام عليه السلام طبق التشبه على التأنث لأن التأنث من أوضح مصاديق التشبه. وأما لو أن إنسانا لبس ثياب الآخر، الجنس الآخر، بلا قصد للتأنث، هذا أيضا تشبه، لكنه في روايات ما عندنا روايات أئمتنا طبقوا النبوية على موارد التشبه بلا وجود قصد للتأنث، لكنها منها، هذا من موارد التشبه. هذا الاحتمال يخلي المصنف رحمه الله يعتبر هاي الروايات مؤيدة، لأنه هاي الروايات ما بيها تفسير. لو قايل الإمام التشبه هو كذا، فبها ونعمت. سلم. لو أكو حصر في هاي الروايات إنما التشبه هو الذي فعلته أنت، بل نقبل، لكن هاي الروايات ما بها تفسير وما بها حصر، ولذلك نحتمل أنها في مقام التطبيق. ولو جاي مورد آخر يجوز طبقها الإمام عليه السلام على هذا المورد حتى مع عدم وجود قصد التأنف بالشيخ.
باللبس تشبه،
نعم،
ولا يتعدى كلام الفقهاء الثاني ياخذ
فيه،
نعم، اعتبرها ما يجوز باعتبار انهم افتوا على طبقات
النبويه مو النبويه، بل لان هاي الروايات في مقام الاشكال.
هذه الروايه باقي الفقهاء
افتوا النبويه المشهوره، بل
باقي الفقهاء افتوا على ان حرمه التشبه باللباس،
نعم،
والشيخ الأنصار ما تعدى كلام الفقهاء كان ياخذ كدليل فاعتبر ما يدادني.
ها تريد يقولون اذا فهم سائر الفقهاء للتشبه الوارد في الروايه هذا بانه من باب التلب من باب اللباس،
بل اعتبر ما
ممكن ممكن ممكن، لكن هو الشيخ رحمه الله مثل ما يعني على أقل تقدير وجود القول المشهور يمنعه عن الإفتاء بلي، لكن عموما الرواية ابتداء يناقشها هو ظهرا على بطن، يقلب الرواية حتى يستظهر منها شيئا حتى وإن خالف المشهور، ثم بعد ذلك يوجه كلام يوجه الرواية ويجعلها في عام في العام الغالب مطابقة لفتوى المشهور. في المقام احنا نبحث عن نكتة زين، النكتة هي هذه، أنه نقول نبحث عن هذه النكتة، لماذا الإمام علي، لماذا المصنف فهم من تطبيق الإمام عليه السلام، فهم أن هذا مجرد أن هذه مجرد مؤيد، تطبيقات الإمام مؤيدة لا أنها دليل على تفسير التشبه. أكو فد نكتة، هذه النكتة ما هي؟ نحتمل أن هذه النكتة هي أن الإمام أن الإمام في مقام التطبيق، لا ولو ورده ولو أن الإمام رأى رجلا قد لبس ثياب النساء، لو أنه رأى هكذا شخص لطبق على مو بعيد، لكنه لأنه لم يرى لم يطبق. هذه الرواية الأولى، إذن الرواية الأولى فيها إشكال، الرواية المشهورة التي اعتمدها المشهور في مقام الاستدلال فيها إشكال. نعم يوجد لدينا روايتان أخريان، في الرواية الثانية الواردة عن الإمام الصادق عليه السلام أنه الإمام الصادق رواية سماعة، الإمام عليه السلام فد واحد شاف ثيابه طويلة ويجر بثيابه، لاحظ الإمام عليه السلام قال إني لأكره أن يتشبه بالنساء. أولا جعل ما يفعله هذا الرجل جعله تشبها بالنساء، هذا الأول شيء الأول اللي سواه الإمام الصادق عليه السلام، مع أنه فقط كان يجر ثياب، هذا واحد. ثانيا قال إني لأكره يعني أبغض، وكره الإمام وبغض الإمام عليه السلام دليل على الحرمة، بغض الإمام كره الإمام للفعل الموجود أمامه دليل على حرمة ذلك الفعل، إني لأكره أن يتشبه بالنساء، أبرز المبغوضية الموجودة في قلبه، ومبغوضية الإمام نابعة من مبغوضية الشارع المقدس، مبغوضية السماء، حينئذ المبغوضية معناها وجود الحرمة. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يزجر الرجل أن يتشبه بالنساء وينهى المرأة أن تتشبه بالرجال في لباسهما، هذه الرواية أيضا تدل على حرمة أن يتشبه الرجل بالثياب مجردا، الرجل هم المرأة هم تتشبه بالرجل بالثياب مجردا، بلا قصد التأنف. هذه رواية تدل على الحرمة مطلقا، هذه الرواية تدل على الحرمة مطلقا. نهى، زجر رسول الله، النبي يزجر، إمامنا الصادق عليه السلام يقول رسول الله زجر، زجر حرمة، الزجر ظاهر في الحرمة. نهى المرأة أن تتشبه، النهي ظاهر في الحرمة أيضا. بلي، هذه الرواية نقدر نجعل هاتين الروايتين مفسرات للتشبه في الرواية الأولى. زين، تلاحظون كيف؟ وبالتالي الرواية يصير دليلنا هو الرواية الأولى، هذا واحد. كما يمكن أن نجعل هاتين الروايتين دليلين مستقلين. هاتين الروايتين يفيدنا وين في دليلين مستقلين؟ إذا ما كان عندي، إذا كنت أحتاج إلى سند صحيح في الرواية، لو كان سند هاتين الروايتين تام بمعزل عن الرواية الأولى الواردة في الكافي، لو كان السند تاما في هذه الحالة، نستغني بعد عن الرواية الأولى. لاحظوا كيف؟ بلي، بلي، اثنيناتنا الرواية الثانية والثالثة من دون قصد أصلا،
أكثر مصداقا،
بل من دون قصد، هاتان الروايتان يدلان على أن أصل ارتداء ثياب المرأة وأصل ارتداء ثياب الرجل بالنسبة للطرف الآخر للجنس الآخر هو تشبهه. المصنف يقول هاتان الروايتان تامتان دلالة أو غير تامتان أو غير تامتين في الاستدلال. يقول أنا عندي مشكلة في هاتين الروايتين. والله ليش شيخنا المصنف؟ ما هو إشكالك عليهما؟ قال هذه الرواية، هذه الرواية لا سيما الرواية الأولى التي ورد فيها أني لأكره أن يتشبه بالنساء، أو الرواية الثانية وينهى المرأة ويزدر الرجل أن ترتدي ثياب الطرف الآخر، هذه الرواية ليست ظاهرة في الحرمة، هي ظاهرة في الكراهة، لا تدل على الحرمة. ليش شيخنا؟ قال بقرينة المورد، إذ في مورد الأولى ما هو الذي كرهه الإمام الصادق عليه السلام؟ جر الثياب، فد واحد يجر ثيابة من وراء، هذا الذي كرهه. ومن المجزوم به أن مجرد جر الثياب، فد واحد يطول ملابسه، أن مجرد جر الثياب ليس محرما، مجرد جر الثياب من دون قصد التأنث هذا مو محرم. وبالتالي مجرد جر الثياب ليش يكره الإمام الصادق عليه السلام؟ باب الكراهة، من باب الكراهة لا من باب الحرمة. أشكلوا على المصنف رضوان الله عليه، سيد الخوئي مثل عنده هذا الإشكال، شيخ التبريزي عنده، المنتظري عنده، قالوا شيخنا حتى لو نقبل إشكالك في الرواية الأولى، لكن الرواية الثانية ما بها ظهور في الكراهة. الرواية الثانية وينهى موردها ما هو؟ زجر الرجل عن تشبهه عن يتشبه بالنساء، وينهى المرأة أن تتشبه بالرجال في لباسها. المورد كيف يكون المورد فيه ظهور في الكراهة؟ لا معنى لذلك. نعم، الروايتان فيهما إشكال سندي، أما من حيث الدلالة فلا سيما الثانية ظاهرة في الحرمة. خلي أطبق بعدين جينا حكم الخنثى. قال المسألة الثانية، تزيين الرجل بما يحرم عليه، هاي المسألة الأولى، هذا الفرع الأول، أن يتزين الرجل بما يحرم عليه. ما هو الذي يحرم عليه؟ هاي من بيانية، من لبس الحرير والذهب، أن يتزين الرجل بالحرير والذهب. حرام، تزين مبتدأ، حرام خبره، حرام دليلنا لما ثبت في محله. عندما بحث علماؤنا لباس المصلي، من حرمتهما، حرمة الذهب والحرير على الرجال، أصلا اتفقت كلمات الفقهاء، واستفاضت أخبار الفريقين على أن على أنه يحرم على الرجل أن يتزين، أن يلبس الحرير والذهب. نعم استثنوا بعض الموارد، مثل موارد الحرب، يجوز للرجل أن يلبس الحرير في الحرب أو عند الضرورة، يجوز له أن يلبس الحرير عند الضرورة. هذا بالنسبة إلى الفرع الأول. قلت لكم الكلام والنقاش اللي جرى مع المصنف أن هاي الروايات ما بيها ذكر كلمة الزينة والتزين، وإنما الروايات الواردة كلها في موارد اللبس. حينئذ لابد أن نجري نقاش هل يوجد تلازم عرفي أو لا يوجد تلازم عرفي. هاي الفرع الأول في المسألة. الفرع الثاني وما يختص، هذا ما يختص معطوف على قوله ما يحرم، راح صير العبارة هيك: تزيين الرجل بما يختص بالنساء من اللباس. إما نعطفها على ما يحرم، نعطفها على ما يحرم، تزيين الرجل بما يختص بالنساء من اللباس، أو نعطفها على قوله بما يحرم عليه من لبس وما هاي من نبدلها سر معطوف عليه وما يختص بالنساء على إحدى هاتين الكلمتين. المهم هذا الفرع الثاني، يحرم على الرجل أن يرتدي ما يختص بالنساء من اللباس، قصد من الثياب، مما يلبس عفوا مو من الثياب، مما يلبس، ما يختص بالنساء مما يلبس كالسوار. السوار هم بضم السين وبكسرها، سوار والخلخال يحرم عليه، وسائر الأمور، قلادة، معصان، تراتي وما شابه، والثياب المختصة بهن أيضا يحرم عليه لبسها في العادات، يعني بحسب العادة، على ما ذكره الشهيد الثاني في المسالك. عبارة الشهيد الثاني قريبة من هذه العبارة التي ذكرها مصنفنا رحمه الله. وكذا العكس أيضا يحرم على المرأة، أعني تزيين المرأة بما يختص بالرجال كالمنطقة الحزام، يعني ما يشد به الوسط، والعمامة، ويختلف وبعد الثياب أيضا، ويختلف باختلاف العادات بحسب العادة من مجتمع المجتمع ومن زمن إلى آخر. ولذلك البنطلون في يوم من الأيام إذا كان خاص، في أيام أخرى يكون لباس ثياب مشترك. واعترف غير واحد كصاحب الحدائق رحمه الله بعدم العثور على دليل لهذا الحكم. يا حكم في المسألة الثانية، في المورد الثاني، الفرع الثاني، أما الفرع الأول لا، ليس موردا للحديث والكلام بينهم. عدا النبوي، هذا هو الدليل الأول على الحرمة في المورد الثاني، ارتداء الثياب المختصة بالطرف الآخر. النبوي المشهور، ظاهر الكلمة المشهور روائيا وفتوائيا، وبالتالي ما عندنا مشكلة من حيث السند. المحكي عن الكافي والعلل، في العلل لا يوجد هذا الحديث، في الكافي، كافيهم في سند الكافي عندنا مشكلة، والرواية ضعيفة، لأن أحد الرواة الموجودين في سندها هو عمرو بن شمر، وهو الضعيف. لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. طبعا هذا المفاد ورد في أكثر من رواية، ولذلك مثل السيد الخوئي رحمه الله يعبر عن رواية التشبه بأنها الروايات المتضافرة الدالة على حرمة التشبه، لكن يجمعها جميع هذه الروايات قاسمها المشترك أنها ضعيفة سندا، كل الروايات التي ورد فيها التشبه ضعيفة سندا. مهم. وفي دلالته إشكال المصنف، قصور وفي دلالة هذا النبوي على حكمنا الذي يرومه المشهور، اللي هو حرمة ارتداء ثياب المرأة وحرمة ارتداء ثياب الرجل بالنسبة للجنس المقابل. في دلالته على الحرمة قصور، لأن الظاهر تقريب القصور، تقريب الإشكال، يعني لأن الظاهر من التشبه تأنث الذكر وتذكر الأنثى، يقوم الرجل بعمله ولو كان هو ارتداء الثياب، هذا العمل غرضه داعيه إليه التأنث، لا مجرد لبس أحدهما لباس الآخر مع عدم قصد التشبه. نعم، مع قصد التشبه، مع قصد التأنث هو تشبه، وإلا فلا. فصار هذا النبوي أخص من المدعى. النبوي يتحدث عن قصد التأنث والتذكر، والمدعى لا، ارتداء الثياب من دون هذا القصد. ويؤيد أن المراد من التشبه والتأنث والتذكر ثلاث روايات. أولا، المحكي عن العلل أن عليا عليه السلام رأى رجلا به، رأى رجلا به تأنث في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال له: أخرج من مسجد رسول الله، فإني سمعت، هكذا هو الرواية، أخرج من مسجد رسول الله، قال له: يا من لعنه رسول الله. بعدين قال أمير المؤمنين: سمعت رسول الله يقول: لعن الله المتشبهين. هذه نفس الرواية، المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. هاي الرواية من حيث السند ضعيفة، لأن فيها ثلاث رجال بعضهم مختلف فيهم، مثل أبو الجوزاء هذا مختلف فيه، مثلا الحسين بن علوان عامي لم يوثق، فلا طريق لدينا إلى توثيقه. عمرو بن خالد أيضا عامي لم يوثق. أبو الجوزاء والحسين بن علوان وعمرو بن خالد فيهم إشكال. هسه أبو الجوزاء مختلف فيه، لكن في الاثنين الآخرين لم يوثق، فالرواية ضعيفة سندا. المؤيد الثاني: وفي رواية يعقوب بن جعفر، هاي الرواية أيضا فيها مشكلتان سنديتان، نفس الراوي يعقوب بن جعفر مجهول لم يوثق، وقبل الحسين بن زياد أيضا مجهول لم يوثق، فالرواية ضعيفة سندا. وفي رواية يعقوب بن جعفر الواردة في المساحقة، المرأة المساحقة، الرواية سئل الإمام الصادق، يعني سئل في الرواية، سئل الإمام الصادق عن المرأة التي تساحق مرأة أخرى، الإمام هم ذمها ذما شديدا ولعنها لحنا مؤكدا، بعدين قال: إن فيهن، في المساحقات، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لعن الله المتشبهات بالرجال من النساء، ولعن الله المتشبهين من الرجال من النساء، لعن الله المتشبهات بالرجال من النساء، ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. بلي أشكل على المصنف أن هذه واحدة من الروايات التي تدل على الحصر. هذه واحدة، ليش نقول بعد مؤيدة؟ هاي رواية دالة على الحصر، إن فيهن هذه هكذا تقديم ما حقه التأخير، هذا خبر، تقديم ما حقه التأخير يدل على الحصر. المؤيد الثالث: وفي رواية أبي خديجة، هذا أيضا ضعيف سند بنفس أبي خديجة، عن أبي عبد الله عليه السلام: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال، وهم المخنثون واللاتي ينكحن بعضهن بعضا. هذا التفسير، المخنثون واللاتي، تفسير للمتشبهين والمتشبهات. فهذه إذن ما نقدر نستدل بالرواية المذكورة على بالإطلاق، هذا إذن إشكالنا على الرواية الأولى. نعم في رواية سماعة، بعد أن أورد المصنف على النبوي المشهور هذا الإشكال، إذا ما عندنا دليل يقول نقدر نجيب دليلين أخرين على أصل الحكم على الحرمة. نعم في رواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل يجر ثيابه،
يعني
يجر ثيابه قال إني لأكره أن يتشبه بالنساء. هاي الرواية مروية في مكانين في الوسائل، واحد من المكان المرسلة، ولذلك بعض الأحيان رأسا توصف بالإرسال، لكنها في مكان ثاني، في مكان ثاني، ورويت عن الكافي عن عدة من أصحابنا، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام. عثمان بن عيسى وإن كان واقفي ومن شيوخ الواقفة إلا أنه ثقة، وبالتالي سماعة أيضا كلام في وقفه لكنه ثقة أيضا، وبالتالي الرواية موثقة من حيث السند، الرواية تامة. هذه رواية، هذه الرواية الأولى اللي بعدين المصنف يقول هذه من خلال موردها ظاهرة في الكراهة دون الحرمة. وعنه عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم السلام كان رسول الله، هذه الرواية الثانية، صير الدليل الثالث، كان رسول الله صلى الله عليه وآله يزجر الرجل أن يتشبه بالنساء وينهى المرأة أن تتشبه بالرجال في لباسها. قال التشبه هو اللباس. تلاحظون الرواية الأولى تقريب الاستدلال مالتنا عليها، والرواية الثانية اثنيناتهم باعتبار أن التشبه ورد في جر الثياب أو بالملابس، فإذا هذا دليل على أصل المسألة، في أصل الحكم في مسألتنا. لكن المصنف يقول حتى هاتين الروايتين غير ناهضتين، وفيهما وفي هاتين الروايتين خصوصا الأولى موثقة سماعة بقرينة المورد اللي هو جر الثياب اللي هو غير محرم كما هو واضح بالإجماع، غير محرم بالإجماع. سيد الخوي قال عندنا إجماع على عدم حرمة جر الثياب بقرينة المورد ظهور، وفيهما ظهور في الكراهة، فالحكم المذكور، الحكم اللي ذكرناه في المورد الثاني، في الفرع الثاني من المسألة الثانية، ارتداء ثياب الرجل وارتداء ثياب المرأة بالنسبة إلى الجنس الآخر، هذا لا يخلو عن إشكال، هذا لا يخلو عن إشكال. ثم الخنثى، هذا رأي الفتوى المصنف أن فيه مشكلة، من يقدر يقول بهذه السهولة أن نستنبط الحكم مالتها. ثم الخنثى، الخنثى ماذا، ما هو حكمها؟ المصنف يقول حكم الخنثى هي أنها لابد أن تترك، هذا الخنثى لابد أن تترك هم ملابس الرجال، هم المختصة بالرجال، وهم ملابس النساء المختصة بالنساء، من باب المقدمة العلمية. على أي أساس شيخنا؟ قال لأنه هذه إذا كانت رجل فيحرم عليها ارتداء مختصة بالنساء، وإذا كانت امرأة يحرم عليها ارتداء مختصة بالنساء، فإذا لازم نسوي لها ملابس خاصة بالخنثى، أو تلبس ما هو مشترك. شنو المشترك بالله؟ ما هو المشترك؟ طبعا المصنف مو أنا أتبنى، هو رحمه الله يقول مو أنا أتبنى، وإنما ذكره بعض علمائنا كصاحب الجواهر، ككاشف الغطاء، هؤلاء كاشف الغطاء وتلميذه صاحب مفتاح الكرامة ومن بعدهما صاحب الجواهر، ذهبوا إلى ذا أنه لابد من باب المقدمة العلمية أن تترك الاثنين. هذا علم إجمالي، يعني علم إجمالي، مثل ما يحرم عليك أن تشرب هذا الإناء وهذا الإناء لأن في أحدهما وقعت نجاسة وما تدري. ياهو المصنف يقول إحنا إشكالي على هذا الكلام أنه أنا أصل الحكم عندي بي مشكلة، فرع فضلا عن هذا الفرع، الرجل مو الخنثى المشكوك، الرجل المشكوك عندي بي قضية. ثم الخنثى، حكم الخنثى، يجب عليها ترك الزينتين المختصتين بكل من الرجل والمرأة كما صرح به جماعة، كاشف الغطاء، تلميذه تلميذه صاحب مفتاح الكرامة وصاحب الجواهر، لأن الخنثى يحرم عليها لباس مخالفيها في الذكورة والأنوثة. يعني إذا كانت رجل يحرم عليها لباس المرأة، وإذا كانت مرأة يحرم عليها لباس الرجل، وهو مردد بين اللبسين، ما هو المخالف ما ندري، مردد بين اللبسين، فتجتنب عنهما، عن الزينتين، عن اللبسين المختصين، مقدمة باب المقدمة العلمية، مقدمة يعني امتثال حرمة لبس مخالفها، لأنهما اللباسين المختصين الزينتين المختصتين لها للأنثى من قبيل المشتبهين المعلوم، حرمة أحدهما مثل المي الإناء اللي وقع في أحدهما نجاسة يحرم عليك كلا الطرفين. المصنف يقول ويشكو وجوب ترك الزينتين المختصتين على الخنثى، يشكو بناء على كون مدرك الحكم هو حرمة التشبه. إذا هذا هو مدرك الحكم بالحرمة ووجوب ترك الزينتين، إذا هذا يحرم عليه على الخنثى أن تتشبه بالإثنين معا، إذا هذا هو المدرك حرمة التشبه اللي استفدناها من النبوي المشهور والروايتين الأخيرتين، هذا يشكل. ليش؟ بأن الظاهر، هذا بيان الإشكال، بأن الظاهر من التشبه هو صورة علم المتشبه. أنا ذكرت بيان ثاني، المصنف يقول إشكالي هذا أنه إذا حتى لو بنينا على حرمة التشبه، هذا يختص بما إذا علم الإنسان أنه رجل وجاء بالفعل بقصد التأنث، أو علمت المرأة بأنها امرأة وجاءت بالعمل بقصد التذكر. أما هذا صاحبنا الخنثى الذي لا يعلم أنه رجل، عندما يلبس الثياب المختصة بالمرأة شلون نقول له؟ يابا شو نقول له؟ أنت تأنثت أو أنت تذكرتي؟ وما يدري، وشاك، ولذا قصد التأنث أو الترجل منه لا يأتي. طبعا يا إخوان لاحظوا، مرة نقول أن الخنثى طبيعة ثالثة غير الرجل وغير المرأة. حينئذ هذه المسألة التي عرضناها للتو، حرمة ارتداء الثياب، هذه خاصة بمن؟ الروايات مالتها الرجال بالنساء والنساء بالرجال، يحرم التشبه مو خو. الخنثى شنو؟ ما تحدث عنه صلى الله عليه، وإحنا نعتقد أن الخنثى طبيعة ثالثة. المدار وين نرجع بعد به؟ إلى البراءة، أصل عملي، والبراءة عن الحرمة، هذه واحد. أما إذا قلنا لا، هو مو طبيعة ثالثة، ولو رجل لو امرأة، حينئذ نباوع له، نقول له أنت ما هي الصفات الغالبة عليك؟ أنت أقرب إلى أي واحد من الجنسين؟ فإن كان أقرب إلى أحدهما نعامله معاملة الأقرب، أما إذا ما كان أقرب إلى أحدهما كان مشتبه تماما، حينئذ كلام المصنف يأتي في هذه الحالة، لا في حالة الطبيعة الثالثة ولا في حالة الأقربية إلى أحد الجنسين. المصنف عنده حكم في الخنثى، عنده إشكال في الحكم بالخنثى، والحمد لله رب العالمين.